بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدار الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب التوبة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب التوبة، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن أدب مهم من أعظم آداب التوبة، بل هو من أعظم شروط التوبة، لأن هذا الشرط يتعلق بأمر يدخل فيه المشاحة والتنازع، ما يتعلق بحقوق الخلق. أما حقوق الخالق فهي مبنية على المسامحة، وأما حقوق الخلق فمبنية على المشاحة والتنازع. ولذلك كان رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم شرطا من شروط التوبة، إذا كان هذا الحق متعلقا بالخلق. وأيضا من الآداب التي تظهر صدق توبة التائب أن يبدل السيئات حسنات، والله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، أن العبد إذا عمل الحسنات فهذه الحسنات تمحو السيئات. وأيضا في وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالتائب إذا أحسن فيما عمل واجتهد في فعل الحسنات وابتعد عن السيئات، فالله جل وعلا بمنه وكرمه يبدل هذه السيئات إلى حسنات، فلا تمحى فقط عنه بل تتبدل إلى سيئات. فإذا هذا العمل الفاضل والخير والحسنات التي يجتهد فيها التائب هي علامة على توبته. وهذا يجرنا إلى الأدب الذي يليه، وهو أن يعود بعد توبته خيرا مما كان في الجملة، سواء في سلوكه وفي معاملاته وقبل ذلك في عبادته، بل وفي كل شؤونه. فهذه هي علامة التوبة النصوح، وهذا هو المقصود بها، أن يصبح الإنسان بعد توبته خيرا مما كان قبلها. فينبغي للتائب حقا أن يحرص على ذلك، وأن يصبح بعد التوبة إنسانا مختلفا عما كان عليه قبل التوبة. أيضا من الآداب، وهو أدب مهم أيضا، وهو الاستتار بستر الله سبحانه وتعالى، ولا يفضح نفسه. فهذا من الأدب، أن يستر على نفسه وأن لا يفضحها، بل يكتم معصيته ويستر على نفسه ولا يحدث أحدا من الخلق بما عمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. ولا يجوز للعاصي أن يجهر بذنبه ومعصيته فيسمع بها ويتحدث بها بين الناس، لأن هذا يعتبر إشاعة للفجور والفاحشة في المجتمع، وقد يكون فيه نوع من التفاخر بهذه المعصية، وقد حرم الإسلام المجاهرة بالمعصية وجعل ذلك من أسباب الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فالواجب على المسلم أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يفضح نفسه. نختم بهذا الأدب من آداب التوبة، أن يجدد توبته على الدوام، فالإنسان يتوب وقد يرجع إلى الذنب، فعليه أن يتوب مرة أخرى، ولهذا ينبغي تجديد التوبة على الدوام بالقلب وباللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستغفر إلى الله ويتوب إليه، مع أن الله جل وعلا قد غفر له ذنبه. فالعبد أحوج ما يكون إلى أن يداوم على التوبة والاستغفار، فيتوب مما عمل ويتوب أيضا مما جهل، فالإنسان يقصر وأحيانا يجهل تقصيره. ولذلك مما يستحب في المستغفر أن يستغفر مما لا يعلمه من الذنب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. فقد يقع العبد في الذنب والمعصية، وهذه المعاصي قد تكون خفية تمر عليه وتدخل عليك كالكبر والفخر والاستعلاء، تدخل على الإنسان من حيث لا يحس، من حيث لا يشعر ولا يدري. وهذه ذنوب خفية ربما لم يحس بهذه الذنوب المعصية، وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما أحوج الإنسان إلى أن يداوم على التوبة والاستغفار، وأن يجددها باستمرار، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان عليه الصلاة والسلام لا يخلو مجلسه من استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس أن يقول أن يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، وفي لفظ أكثر من 100 مرة، يحصون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتدي بنبيك فهو خير التائبين والمستغفرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يمن علينا بالتوبة الصادقة النصوح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: عندما تفوتني يقول الركعة الأولى من الصلاة وأريد أن أقضيها، هل أقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة؟
الحمد لله. في الحقيقة هذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء، وهي فيما يدركه المصلي من صلاته، أي المسبوق، هل ما يدركه هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ وعلى كلا القولين ذهب جمع من أهل العلم، ولكن الصحيح والله أعلم أن ما يدركه المصلي من صلاته هو أولها، فالركعة الأخيرة بالنسبة للإمام هي الرابعة، وهو المسبوق في آخرها هي الركعة الأولى بالنسبة له. وعلى هذا فإذا قام مسبوقا فإنه على ما أدرك من صلاته، فإن أدرك ركعة ففي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، وإن أدرك ثلاث ركعات وفاتته ركعة واحدة فلا يقرأ شيئا، لأن هذه الركعة التي هي الأخيرة بالنسبة له تعتبر من الركعات التي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة، تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
عندي سؤال. صلاة المغرب عند دخول وقت العشاء أدركت أنه أنا ما صليت المغرب، بس كان عندي محاضرة، عندي محاضرة سبحان الله نسيت ما صليت العشاء بشكل عادي، بعد بحر الظهر والعصر وعادت المغرب اليوم التالي تذكرت أنه أنا علي قضاء مغرب، فهل هون الترتيب واجب يعني ولا بيسقط ترتيب اليوم الفائت؟
أنت تقصد أن فاتتك صلاة المغرب تذكرتها في صلاة العشاء ثم نسيتها بعد ذلك؟
عند دخول وقت صلاة العشاء تذكرت أنه أنا وصلت المغرب
ثم نسيت بعد ذلك وتذكرت في اليوم الثاني.
بالضبط.
إن شاء الله
تذكرت اليوم الثاني عند صلاة المغرب اليوم الثاني.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا.
الله يحفظك. جزاك الله خير أبو أسامة. بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم، تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله يحفظك بريم.
زيت الجنة إن شاء الله.
آمين آمين.
عندي سؤالين يا طول العمر.
نعم.
السؤال الأول، طبعا معروف صورة الكهف يوم الجمعات أجر كبير جدا، هل يجوز اني ولا مش يجوز اذا قريت انا صورة الكهف في المسجد من غير قرآن، يعني انا حافظ صورة الكهف، يفضل او يفضل اقراها من القرآن لو او من تلفون؟
واضح ان شاء الله بريم.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، في اذا رحت الجنازة وصليت على الميت الجنازة وذكرت اني انا ما صليت الصلاة القبلية، هل يجوز أن أصليها في الجنازة أو بعد ما تركت الجنازة يصير أصليها مكان ثاني ولا يحرم؟
كيف السؤال؟
يعني فرضا رحت الجنازة وصلينا في الجنازة المغرب،
نعم،
ويوم صلينا الجنازة ذكرت أنا أني ما صليت العصر
في صلاة الجنازة،
إيه هل يستوي أن أصليها في الجنازة مرة واحدة أو لا أطلع من الجنازة وصير أصليها في
يعني بعد صلاة الجنازة تقضي العصر؟
واضح، يعني أنت في صلاة الجنازة تذكرت
بالضبط
أنك لم تصلي، فهل تقطع صلاة الجنازة لكي تصلي؟
لا لا لا, لا, لا بعد بعد ما صلينا الجنازة وبعد ما خلصنا وأنا طالع من الجنازة ذكرت قلت قبل ما أطلع خلني أصلي الصلاة اللي طافت علي وبعدين أتوكل على الله، هل يجوز نصليها في نفس المقبرة يعني في الجنازة أو
في المقبرة؟ أنت موجود في المقبرة؟
إيه نعم في المقبرة.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، الله يحفظك بارك فيك. مسلمان تفضل.
نعم السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلمان تفضل.
الخير الله يطول عمركم ويحفظكم، جزاكم الله خير على ما
الله
يقولونه. أنا عندي سؤالين للشيخ جزاه الله خير.
نعم.
عن يوم الجمعة صلاة يوم تدخل المسجد صلي ركعتين وتنتظر لحضور الخطيب.
نعم.
وفي شيء ثاني تصلي لين ما يصعد خطيب المنبر. ففي وقت هو اللي حيد أنا قبل صلاة الظهر بعشر دقائق زايد ناقص إنه منهي فيه الصلاة. فبغيت تأكيد لهذا الشيء، لأن أنا أمس يعني الجمعة دخلت المسجد تقريبا الساعة 12-12:10 الصلاة، وأنا كنت أصلي لين ما دخل المطوع. فشو عن هذا الوقت اللي يدخل فيه المطوع؟
إن شاء الله.
نعم، جزاك الله.
جزاك الله خير بسلمان، الله يحفظك. تسمع الجفض شيخ، حياك الله. جفض شيخ، سؤال أبو أسامة يقول أنه في صلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب ثم نسي بعد ذلك، أو بعد دخول وقت العشاء يقول تذكرت أني لم أصلي المغرب تذكرت ثم نسيت، يقول حصل لي ظرف أو دخل في محاضرة أو شيء من هذا القبيل. فيقول فضل الشيخ أنه نسي ثم تذكر بعد ذلك ونسي مرة أخرى، فيقول تذكرت في اليوم الثاني مع صلاة المغرب، تذكرت في اليوم الثاني مع صلاة المغرب، فيقول هل هنا الترتيب واجب أصلي المغرب أقضي الفائتة أولا أو أصلي الحاضر أولا؟
نعم، الحمد لله. هذه المسألة وهي أن يتذكر صلاة فائتة في حاضرة هي في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أنه يقطع الصلاة التي هو فيها وهي الصلاة الحاضرة ويشرع في الصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة قضاء، يصلي الحاضرة قضاء، أو يصليها إن أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام الراتب. هذا قول لأهل العلم. القول الثاني أن من أدرك صلاة فائتة في صلاة حاضرة فإنه يستمر في الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي ما عليه من الصلاة، أي الصلاة الفائتة. وعلى كل من القولين ذهب جمع من أهل العلم، والذي ترجح والله أعلم أن الترتيب واجب، وبناء على هذا فإنه يقطع الصلاة الحاضرة إن تذكر يقينا أنه قد فاتته الصلاة، فيشرع في الصلاة الفائتة ثم بعد ذلك يقضي الصلاة الحاضرة إن أدركها مع الإمام، وإن لم يدركها مع الإمام فإنه يصلي بعد ذلك الصلاة التي وجبت عليه حاضرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر بسبب انشغاله في غزوة الأحزاب بعد أن فرغ، وقد جاء إليه عمر رضي الله عنه وهو يقول ما كدت أن أصليها حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، ثم قال ثم قمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وعلى كل على ما ذكرت أن في المسألة قولين لأهل العلم، وإن كان هذا هو الذي يترجح لي والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. إبراهيم يقول لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد هل الأفضل أن يقول أقرأ من الحفظ؟ يقول أنا أحفظها، هل الأفضل أن أقرأ من حفظي أو من القرآن أو من الهاتف المحمول؟
قراءة سورة الكهف ورد فيها حديث يحسنه بعض أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، فهذا يدل على فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، والفضل متعلق بالقراءة، سواء كانت هذه القراءة عن ظهر قلب أو سواء كانت من المصحف أو سواء كانت عبر الهاتف المحمول، فكل يعد قراءة لهذه السورة، ولكن الأفضل في ذلك أن تجمع بين الأمرين، أن تراجع محفوظك وأن تجعل مصحف بجانبك، بحيث أنك لو قرأت من حفظك ووقع لك يعني شيء من الخلط في بعض الآيات أو النسيان فإنك تراجع المصحف، أو أنك يعني تقرأها من المصحف في جمعة وتستعد يوم الخميس أو يوم الأربعاء بالمراجعة لهذه السورة، ثم تقرأها من حفظك مع جعل المصحف بجانبك أو الهاتف المحمول بجانبك، بحيث أنه لو حصل لك شيء استطعت أن تراجع المصحف الذي بجانبك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. بريم أيضا يقول: ذهبت إلى جنازة وصليت عليها، تذكرت بعد ذلك أني لم أصلي العصر، هل أصليها في نفس الوقت الذي تذكرت؟ ويقول أنا في المقبرة.
أما صلاتك في الوقت الذي ذكرته فهو المتعين عليك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولكن المقبرة ليست محلا للصلاة التي فيها الركوع والسجود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قد أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيت وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يدل على أن المقبرة ليست محلا للصلاة. وفي الحديث الآخر روى الصحابي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام. فهذه المواطن لا تجوز الصلاة فيها، وعليه فإنه يخرج خارج سور المقبرة فيصلي، أو إن كان هناك مسجد قريب من المقبرة فإنه يصلي بالمسجد الذي بجانب المقبرة. الشاهد أنه لا يؤخر هذه الصلاة حتى يخرج وقتها، فوقتها من حين أن يذكرها، ولكن لا يصليها في المقبرة، وإنما إذا خرج خارج أسوار المقبرة صلى الصلاة التي تذكرها. نسأل الله جل وعلا القبول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. سبان فضيلة الشيخ يقول: في يوم الجمعة بعد الأذان الأول يقول: نصلي حتى يصعد الخطيب المنبر، فيقول: هل يوجد هنا في يوم الجمعة قبل صلاة الظهر هل يوجد وقت نهي كما في باقي الأيام؟
ما ذكره الأخ سائل من عدم الصلاة في هذا الوقت ما ذكره، وهو فعلا قول لبعض أهل العلم أن هذا الحكم محفوظ في جميع الأيام. فهذا الوقت على قول لأهل العلم أنه لا تصلى فيه الصلاة، ولكن هذا القول والله أعلم مستثنا بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى ما كتب له. وهذا يدل على أن المصلي في هذا اليوم يصلي ما كتب له إلى أن يصعد الإمام على المنبر. وأيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم الجمعة فيصلون إلى أن يطلع الإمام على المنبر، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة مقيد لهذا الوقت المنهي عنه. وبناء عليه فإن هذا الوقت في يوم الجمعة مستثنى، وقد ورد في استثنائه حديث، وإن كان هذا الحديث لا يصح لكن يغني عنه ما ذكرته من الحديث السابق وما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو حمدان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان.
الله يحييك،
الله الخير. سيك بنور العافية، تفضل أبو حمدان، تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك يحفظك.
يعطيك الحافية. شيخي موجود عندك.
نعم تفضل شيخ، اسمعك تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا فيك، الحمد لله.
جزاك الله خير، ما قصرت على صدرك الرحب واستماعك الاستفسارات الناس، الله يجزيك خير إن شاء الله.
يبارك فيك.
شيخ عندي استفسار الصلوات اللي طافت عن الشخص مثلا وذكرها مثلا أدى صلى المغرب وذكر أنه مثلا طاف على ظرف مثلا وما صلى المغرب من فترة فذكر بعد ما صلى المغرب هل يجوز أنه يقضى بعد مرة ثانية اليوم اللي فاته في نفس اليوم اللي صلى فيه مثلا؟ لأن أنا سمعت كل صلاة ناصيها تصليها مع فرضة، يعني مثلا ناصي الظهر تصلي الظهر الفرض تخلص الفرض وتقضي معاه الصلاة اللي طافتك يعني اللي ذكرتها إن كانت الظهر مثلا.
يعني تقصد إذا فاتك مثلا صلاة يوم كامل
أيوه
تذكرت في اليوم الثاني الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب
أيوه
إن شاء الله.
يعطيك الملك
جزاك الله خير. الله يعافيك بحمد الله بارك فيك تسمارث الشيخ حياك الله. أخ طارق تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ طارق تفضل.
كيف حالك؟ تحية لك الشيخ.
الله يحييك تفضل.
بدأ الشيخ.
نعم تفضل.
عندي شخص صديق يعني
نعم
كان موجود في الإمارات وشغال ابني في السودان بيحول فلوس للشخص اللي بيشتري المواد وابني ليو. الرجال اللي بيبني ليو اللي بيجيب المواد توفى وعايز فلوس من الشخص ده. الشخص ده ما رجعن ولا ذكر لي ورثته ولا أي حاجة. شو رأي الدين في ذلك؟
نعم إن شاء الله. يعني تقصد الذي يشتري المواد يطالب صاحب البيت مبلغ من المال؟
صاحب البيت موجود في الإمارات ويبعد دراهم السودان لشخص ابن البيت.
من اللي توفى؟ توفى الموجود في الإمارات؟
أي توفى الموجود في السودان اللي هو بتاع المواد ما رجعوا له فلوسه.
يعرفون هم بينهم يعني شراكة في
لا ما في شراكة بس شخص يعني هو بيع مواد يعني زي مغلق بيبيع اسمنتي وخرسانة وسيخ وكري.
من يطالب
استقرض يعني أخذ قرض من الأخ الموجود في الإمارات؟
نعم
أخذ قرضا
في الإمارات عليه وباقي فلوس وما رجعن والشخص مات في السودان.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ طارق. أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ ناصر تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج طيب. وعندي سؤال للشيخ ما عليك أمر.
نعم تفضل 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 أخ ناصر.
نعم تفضل.
بس عندي سؤال للشيخ. سمعت أنا والله أعلم في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أو معنى الحديث أنه إذا طافت على الشخص أو بأن طافت عليهم صلاة الفجر فصلوا بعد شروق الشمس يعني صحوا بعد شروق الشمس وصلوا بعدها فترة يعني مشوا من المكان هذا يعني حديث عن بلال أو شيء.
نعم صحيح
معنى الحديث. فسمعت قبل فترة الشيخ يقول مثلا إذا ضبط المنبه واجتهدت وقمت متأخر فقمت بعد شروق الشمس فأنه هو على كلامه أنه ما في مشكلة لو أخرت شوي بس أهم شيء أنه ما يدخل صلاة الظهر. يعني مثلا صحيت الساعة 6:30 مثلا وقلت مدام أنه خلاص طافت على الصلاة
تأخرها مثلا الساعة 7 أو 8
أيوة مثلا قلت خلاص على بقوم على الدوام مثلا بس أنت مو قافل يعني فهم؟
نعم 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 واضح.
الشيخ يقول ما في مشكلة أهم شيء ما يدخل صلاة الظهر. هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
الشيخ معروف يعني وكثير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر الله يحفظك. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
الله يحييكم مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية تفضل.
أنا سؤالي رجل شهد على شهادة على شخص هو متأكد شهادة غير صحيح فهذا صار عليه ضرر كثير. فهذا الشخص اللي حصل على ضرر ما عنده وسيلة لغير يحتسب على الشخص هذا احتسابه بالأذان والإقامة وساجد ولا ذكره بأي مكان بأي طريق يحتسب على الرجل وسلم أمره إلى الله. أنا سؤالي هل هو تجاوز على شيء هذا أما مشروع حق الشخص هذا المظلوم يحتسب على الشخص مدامه يعيش؟ هذا سؤال.
جزاك الله خير أبو أحمد الله يبارك فيك. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
حياكم الله جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ بس دخول في صلاة الجماعة يعني أغلب الأحيان المصلين يدخلون يختارون الصف من جهة اليمين فأحيانا تحصل الصف في اليمين كامل وفي اليسار هل في فضل اليسار على اليمين ولا؟ لأن أنا أعرف أن يعني في حديث الله لم يقال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الإمام، فهل التفضيل الطرف اليمين أفضل ولا شو تعليق الشيخ؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. نيفا الشيخ سؤال أبو حمدان يقول إذا فتت مثلا صلوات يوم كامل تذكرها في اليوم الثاني هل يقضي مع كل صلاة الصلاة الفائتة من اليوم الذي قبله أو يقضيها يقضي جميع الصلوات دفعة واحدة؟
من فاتته صلاة أو عدة صلوات فتذكرها فالسنة له أن يقضي هذه الصلوات مرتبة صلاة بعد صلاة ولا يؤخر هذه الصلاة إلى صلاة أخرى إلا إذا كان في ذلك مشقة شديدة كأن تكثر عليه الصلوات ولا يستطيع أن يؤديها، فالله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فمن فاتته صلاة أو عدة صلوات فإنه يقضي الصلاة ثم الصلاة التي تليها فيسقط عنه في هذه الحال صلاة وقت الصلاة الفائتة. وقد مر معنا في الحديث السابق حديث عمر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته صلاة العصر صلاها بعدما غربت الشمس ولم يصلي العشاء ثم يصلي العصر في اليوم الثاني قضاء، لا، وإنما بدأ بصلاة العصر ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى بعدها المغرب. وعلى هذا فإنه يجتهد في الصلوات التي فاتته لعذر فيصلي الصلاة ثم الصلاة التي تليها ثم الصلاة التي تليها حتى يستكمل ما عليه من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ طارق يقول عندي صديق في الإمارات ويبني في السودان، هناك يقول رجل يقوم بشراء مواد البناء له، ويقول هذا الشخص الذي في السودان توفي ويطالب من في الإمارات يقول مبلغ من المال.
يعني الذي في السودان
يقول توفي وهو يطالب الذي في الإمارات مبلغ من المال.
طيب إذا كان يطالب من في يطالب أحدا من الناس في أي دولة سواء في دولتي أو في الدولة أو في دولة أخرى فها هنا الواجب على من علم بأن الدائن قد توفي أن يبادر إلى تسديد ما عليه من دين أو يوثق هذا الدين بما هو مكتوب حتى لا يضيع حق الورثة في هذا المال. فإن كان هناك مستند على هذا الدين الذي بينهم كان يوثق بالدين أو بالشهادة فها هنا قد علم أن هذا الذي توفي دائن لأحد من الناس بمال والورثة ها هنا لهم المطالبة بالدين. أما إن كان هذا الدين مجهولا بالنسبة للورثة فهنا يجب على الدائن أن يبلغ بما عليه من دين حتى لا يضيع حق الورثة في هذا الدين، أو إذا أراد أن يؤخر تسديد الدين فإنه يوثقه بما هو مكتوب أو بشهادة أو أن يوثقه برهن يجعله عند الورثة. وذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بتوثيق الدين حتى لا تضيع الحقوق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذن ها هنا المسؤولية تقع على المدين أن يبلغ بما عليه من دين لورثة الدائن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ ناصر يقول جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا والشمس قد ارتفعت، يقول أمر من معه أن يغيروا المكان، لم يصلي مباشرة، صلى في مكان آخر. فيقول استدل البعض من هذا الحديث على أنه يجوز أن يؤخر الصلاة إذا فاتت صلاة مثلا الفجر، لا يجب عليه أن يقضيها مباشرة بعد استيقاظه، يجوز له أن يؤخرها قليلا. فيقول إذا وضعت مثلا المنبه ثم لم استيقظ لصلاة الفجر، ويقول استيقظت وبعد شروق الشمس، هل يجوز لي أن أؤخر مثلا القضاء إلى وقت مثلا العمل؟ إذا قمت إلى العمل أصلي الفجر ثم أذهب إلى العمل.
ظاهر الحديث الذي فيه تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إنما كان لعذر، وهو أن هذا المكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم قد حضره الشيطان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان وغيره. فإذا إذا كان التأخير لعذر لأجل مصلحة الصلاة فهنا هذا التأخير سائغ، أما التأخير الذي يكون فيه التكاسل فهذا يعني يخشى عليه من كونه أن يصلي في غير الوقت. العموم المسألة قد تحتمل يعني التأخير اليسير، أما أن يؤخرها كثيرا فهذا يكون خارج دائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك، ولذلك لا يؤخر الصلاة إلا إذا كان التأخير يسيرا وكان لأمر له تعلق بمصلحة الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. نعم محمدان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك أبو حمدان، جزاك الله خير.
أستاذي بس عندي سؤال مهم الله يطول عمرك في العلاقات الأسرية. هل يحق للزوجة أو الزوج يفرض على الزوجة الطاعة العمياء أم الطاعة التقديرية؟
كيف يعني هل يحق هل يحق
للزوجة أن تطيع الزوجة طاعة عمياء أم طاعة تقديرية؟ يعني تطيع الزوجة في كل شيء، أو على حسب الظروف، أو على حسب الأشياء الشرع اللي فرض عليها، يعني فاهم علي شغلات معينة تطيع زوجة فيه، وفي شغلات لا. في ناس يقول لك لا، لازم الزوجة تطيع زوجة في كل شيء.
طعم يا
أيوة، وما الشرع فرض عليها في أمور. بس يا ليت التوضيح.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حمدان، الله عافيك. نعم فالشيخ سؤال أبو أحمد يقول رجل كما ذكر الشيخ كان متضرر من آخر، وهو يعلم يعني شهد عليه كان شهادة وشيء من هذا القبيل. فالشيخ يقول شهد عليه المنفى الشيخ أنه ضره، وهو يعلم أن هذه الشهادة غير صحيحة، تضرر هذا الشخص، فيقول أحتسب عليه دائما، أحتسب عليه بين الأذان والإقامة، أحتسب عليه وأنا ساجد في الصلاة وفي كل زمان ومكان. يقول هل بهذا الاحتساب قد تجاوزت الحد أو أنه حق مشروع لي؟
من ظلم أو وقع عليه مظلمة فله أن يدعو على من ظلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث عليا إلى اليمن وأوصاه بأن يأخذ الصدقات من الأغنياء ويردها على الفقراء، ثم أوصاه بالوصية العظيمة، قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كالشرارة، تصعد إلى الله كالشرارة. والله جل وعلا أخبر كما في قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فهؤلاء لهم سبيل الله سبحانه وتعالى بأن يدعو على من ظلمه، فإن صبر وصفح عن الظالم فهذا أمر له، وإن دعا عليه فهو كذلك أيضا له هذا الأمر، وإن كان الصفح والعفو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن له أن يدعو على من ظلمه. والله جل وعلا حذر من قول الزور وشهادة الزور، فقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحديث أخرى يعني، لكن الشاهد أن له أن يدعو على من ظلمه ولا يتجاوز في دعوته أكثر من مظلمته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
حياك الله صاغ الشيخ صالح،
الله يبارك فيك يا أخ مصبح.
طال عمرك، عندي سؤال في آية في القرآن الكريم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لنحشرن من الجنة والناس في جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما أدري إذا جبت الآية صح ولا لا. سؤالي: هل الإنس والجن هم يعتبروا في جنة واحدة وفي نار واحدة، أم أن لكل صنف جنة ونار؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خمس صبح. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله، يقول فضل الشيخ: إذا دخل المسجد هل الأفضل أن يدخل من على يمين الصف أو على يسار الصف أو من وسط الصف؟ يقول فضل الشيخ: كان هل يعني ورد حديث وسط الإمام؟
الأصل في من جاء إلى الجماعة فإنه أول ما يبدأ بالصف خلف الإمام، لا يصف عن يمين الإمام ولا يصف عن شمال الإمام، وإنما يصف خلف الإمام. والصف خلف الإمام يكون ميمنة ويكون ميسرة، وذلك أنس رضي الله عنه قال: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فكان صف أنس واليتيم الذي معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عن يمينه ولم يكن كذلك عن شماله. فمن جاء فإن له أن يصلي عن ميمنة الصف أو ميسرة الصف، لا فضل للميمنة ولا الميسرة في من يصف خلف الإمام، وإنما المطلوب له أن يصف خلف الإمام. ولكن يعني هذه المسألة مسألة يعني قد تكون أحيانا راجعة إلى تقدير الداخل، وأحيانا قد تكون داخلة باعتباره يدرك الركعة. فمن دخل من باب اليمين مثلا وأوشك الإمام أن يركع، فسيكون أسهل له أن يصف على يمين الإمام لأنه أقرب له حتى يدرك الركعة. ولكن إن جاء هناك متسع، فالقاعدة في ذلك هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف، رص الصفوف، ورص الصفوف معناه أن من كان على يمين الصف يأخذ ذات اليسار حتى يتحقق، ومن كان على اليسار يأخذ ذات اليمين حتى يقع التراص الصف، وهذا طبعا ليس في هذا الوقت الذي فيه التباعد. الشاهد أن الذي يأتي يصف خلف الإمام يمينا أو شمالا، فإن زاد أحد الطرفين على الآخر زيادة يسيرة لا حرج، لكن لا ينبغي أن يكون الصف الذي على اليمين كله ممتلئ والصف الذي على اليسار ليس به أحد، لأن هذا ليس لا يعد من ما هو جمال في صف الناس. والله جل وعلا أخبر عن الصف الذي عند في ملائكته، قالت على إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا الصف كذلك أيضا في صف الصلاة لا بد أن يكون على هيئة طيبة مترصة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو حمدان، يقول: هل يجب على الزوج أن تطيع زوجها طاعة عمياء في كل شيء، في كل الأمور صغيرها وكبيرها، أو تطيعه في بعض الأمور التقديرية كما ذكر بعض الطائع ترجع لبعض الظروف المحيطة بأمور معينة وأحوال معينة.
هذه المسألة هناك عندنا أصل, وهو أن المرأة مأمورة بالسمع والطاعة لزوجها, وأيضا لكن هذه الطاعة مقيدة بأمور, من ذلك أنها مقيدة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. وأيضا مقيدة فيما تستطيعه المرأة, كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الطاعة مقيدة بهذه الضوابط, بأن تكون بالمعروف وبأن لا يقع الضرر أو الحرج على المرأة في ذلك, وأن تكون هذه الطاعة مما تحقق المصلحة الكبرى بين الزوجين فتجمع ولا تفرق, لا يكون الرجل متعسفا في استعمال حق الزوجية وحق الطاعة فيشق على زوجته. وكذلك أيضا لا يجوز المرأة أن تتمرد على زوجها وأن تخرج على طاعته, ولا لم يكن لهذا البيت قيمة, والله جل وعلا جعل القوامة للرجل على المرأة, قال تعالى: الرجال قوامون على النساء, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالرجل مسؤول على المرأة, ومقتضى ذلك أن المرأة تطيع زوجها, ولكن هذه الطاعة كما ذكرت مقيدة بما ذكرته من قيود, بأن تكون بالمعروف وأن لا يكون في ذلك ضرر ومشقة على المرأة, وأن لا يكون أيضا في ذلك تعسف من الزوج في استعمال حق الطاعة على زوجته, والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم, نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة, نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا, نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هلا ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك, من الإخراج علي السعيد, تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.